يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم والي من يوالي عليا، وعادي من يعاديه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 62، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 62 من برنامجنا دليل المسافر، وهذا هو الجزء 10 من زبدة المخط. كان الكلام في الحلقة الماضية في ملمح من ملامح الدين السبروتي، هو ملمح فتوائي مثلما مر علينا ملمح مفاهيمي وملمح عقائدي. الملمح الثالث الذي هو ملمح فتوائي عبادي، قولوا ما شئتم. الملمح الثالث الذي حدثتكم عنه ولا زال الحديث متواصلا بخصوصه في الدين السبروتي، سباريت هذا الدين ينكرون وجوب ذكر علي في التشهد الأول والثاني في الصلوات المفروضة الواجبة، ويقولون من أن ذكر علي في التشهد الأول والثاني في الصلوات المفروضة يسبب بطلانها، فإن الصلاة تبطل إذا ما ذكرنا عليا بأي عنوان، بعنوان الاستحباب، بعنوان الوجوب. خلاصة الأمر ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات المفروضة الواجبة يسبب بطلان تلك الصلوات. هذا الملمح واضح في الدين السبروتي، وقلت من أنني سأتبع أسلوب الشاشات المتعددة، فتحت لكم شاشة فيما يرتبط بهذا الموضوع في الحلقة الماضية، وعنونتها جولة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. بقيت بقية وعدتكم أن أتحدث عنها بإجمال في هذه الحلقة كي أختم الحديث فيما يرتبط بالشاشة الأولى التي عنونتها جولة في تفسير إمامنا العسكري، كي أنتقل إلى الشاشة الثانية. قرأت عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري ما جاء في صفحة 497 من الطبعة التي هي طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة فقط، هذا الذي اصطلحت عليه من أنه فتوى من الله سبحانه وتعالى، حدثنا بها رسول الله ونقل لنا الحديث إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف الذي هو بين يدي الآن، صفحة 497. رسول الله يقول متحدثا عن تفاصيل الصلاة وما يقوم به المصلي وعما يقوله سبحانه وتعالى لملائكته، حتى إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني، قال الله تعالى: يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي، وقعد يثني علي ويصلي على محمد نبي لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض ولأصلين على روحه في الأرواح. فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته، نحن نتحدث عن التشهد هنا، حتى إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني، قال الله تعالى: يا ملائكتي قد قضى هذا المصلي، قد قضى خدمتي وعبادتي، وقعد يثني علي ويصلي على محمد نبي، لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض ولأصلين على روحه في الأرواح. فإذا صلى المصلي وهو في حال التشهد، فإذا صلى على أمير المؤمنين مثلما قال الحديث ويصلي على محمد النبي، إنه ذكر محمد، إنه ذكر علي، ونحن في مقام التشهد إنها الشهادة الأولى والثانية والثالثة. فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته قال الله له: لأصلين عليك كما صليت عليه، ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به. فإذا سلم المصلي من صلاته التي أداها بحسب ما يريد الله، بحسب ما يريد رسول الله، بحسب ما يريد إمام زماننا، فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته. هذه الصورة هي التي وضعتها بين أيديكم، وكان الحديث عنها في الحلقة المتقدمة. وقرأت أيضا عليكم من صفحة 333 من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن العبد إذا أصبح أو الأمة إذا أصبحت، إلى أن يقول الحديث الشريف: فإن وفى هذا المصلي، فإن وفى بما أخذ عليه فأدى الصلاة على ما فرضت، على ما فرضها الله سبحانه وتعالى وفرضها رسوله وفرضها إمام زماننا، فإن وفى هذا المصلي بما أخذ عليه فأدى الصلاة على ما فرضت، قال الله تعالى للملائكة خزان جنانه وحملة عرشه: قد وفى عبدي هذا، جاء بالصلاة مثل ما أريد أنا، قد وفى عبدي هذا ففوله، وإن لم يفي لم يأتي بالصلاة مثل ما يريد الله، قال الله تعالى لم يفي عبدي هذا وأنا الحليم الكريم، فإن تاب تبت عليه، فإن تاب تبت عليه. نذهب إلى فاصل. سبحانه وتعالى بحسب ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فإن تاب العبد من صلاته التي صلاها من حيث هو يريد، العبد يريد، المجموعة التي ينتمي إليها ذلك المصلي هي التي تريد، المرجع الذي يقلده ذلك المصلي هو الذي يريد، فإن تاب من تلك الصلاة وصلى بحسب ما يريد الله، بحسب ما يريد رسول الله، بحسب ما يريد إمام زمانه، فإن الله يتوب عليه. الحديث عن توبة، نحن لا نتحدث عن توبة عقائدية محضة هنا، التوبة هنا عن عمل عبادي، فهو قد جاء به بنحو ليس صحيحا، كانت صلاة باطلة، فإذا كان هناك من توبة فإن التوبة تقتضي إصلاح ما قد خرب، فلا بد من إعادة تلك الصلوات الباطلة، وإذا بطلت الصلاة بطلت سائر العبادات، سائر الأعمال. أنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف، وهذا هو الجزء الثالث من الكافي، طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، صفحة 253، هذا هو الباب 167، أول باب من كتاب الصلاة. إنه الحديث التاسع بسنده عن عبيد بن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، الفسطاط الخيمة الكبيرة العظيمة. قال رسول الله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، عمود الفسطاط عمود الخيمة يكون عمودا طويلا ضخما كبيرا، يثبت في وسط الأرض التي تنصب عليها تلك الخيمة الكبيرة بالضبط، فإن رأس هذا العمود يكون في مركز سقف الخيمة، وسقف الخيمة يكون قماشا قد يصنع من الوبر، من الصوف، من أي مادة أخرى. فهناك عمود الفسطاط يثبت في الأرض وتنصب عليه الخيمة الكبيرة، ويكون رأس ذلك العمود في مركز قماش ذلك الفسطاط، قماش تلك الخيمة الكبيرة. قال رسول الله: مثل الصلاة مثل، وليس مثل، هناك وجه مماثلة من جهة من الجهات، وجه مماثلة من جهة من الجهات. مثل الصلاة عمود الفسطاط ليس مثل الصلاة، وإنما جاء عمود الفسطاط هنا مثلا للصلاة وليس مثلا. مثلا هناك جهة مشابهة، قال رسول الله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء. الأطناب جمع لطنب، طنب هو حبل الخيمة، الأطناب حبال الخيمة، الأوتاد ما يثبت في الأرض إما من خشب أو من حديد، ما يثبت في الأرض من مثبتات أو مسامير تربط الأطناب بها، هي هذه الأوتاد. وأما الغشاء فهو سقف الخيمة، سقف الفسطاط، قماش قد يكون خفيفا قد يكون سميكا، نسيجه من الوبر، نسيجه من الصوف، نسيجه من أي مادة أخرى، كما في زماننا هذا تلونت وتنوعت المواد التي تصنع منها سقوف الخيام. مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب الحبال والأوتاد المثبتات والمسامير والغشاء سقف الخيمة، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. كيف تستطيع أن ترفع خيمتك من دون العمود الذي يكون في وسطها؟ هل يستطيع أحد أن يرفع خيمته بواسطة الأوتاد، تلك المثبتات التي تطرق في الأرض وتدفن في الأرض، أم أن الخيمة ترتفع هكذا لوحدها لمجرد أن يطرح أو أن يوضع قماشها على الأرض، أم أن الأطناب وهي الحبال هي التي تبني الخيمة؟ بناء الخيمة، وجود الخيمة كما هي خيمة، قائم على العمود الذي يثبت في الأرض ويكون محلا ومركزا لوسط الخيمة. فإذا ما ثبت العمود ثبت السقف، فحينئذ ستكون الأطناب وهي الحبال نافعة جدا، وستكون الأوتاد أكثر نفعا وأكثر فائدة. مثل جميل يقرب لنا أهمية الصلاة في ثقافة الكتاب والعترة، ومن أن سائر تفاصيل الطقوس والعبادات الأخرى يكون مرتبطا بعمود الخيمة هذا. مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. القضية واضحة وصريحة أيضا. كل الأحاديث، كل الروايات التي قرأتها عليكم، وبقي كثير عندنا لا يسع المجال لأن نستقصي كل شيء، لكن كل الأحاديث التي عرضتها بين أيديكم، ومن كتاب واحد من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، تقودنا إلى هذه النتيجة، إلى النتيجة الواضحة التي قرأت شطرا منها قبل قليل: ما اصطلحت عليه فتوى من الله، يجب ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة، ومن دون هذا الذكر الواجب فإن الصلاة باطلة. فإذا بطلت الصلاة بطلت سائر العبادات. بحسب هذا الحديث عن رسول الله، عن الله سبحانه وتعالى، وإن لم يفي هذا العبد، لم يأتي بالصلاة كما فرضت، كما يريدها الله. قال الله تعالى: لم يفي عبدي هذا وأنا الحليم الكريم، فإن تاب تبت عليه. التوبة في مثل هذا الموضوع يترتب عليها أن يصحح الإنسان ما كان قد ارتكبه وأتى به بنحو ليس صحيحا، فيجب إعادة تلك الصلاة، يجب قضاء تلك الصلاة إن كان في الوقت يجب إعادتها، أو كان خارج الوقت يجب قضاؤها. فإذا ما ثبت عندنا من أن صلاتنا كانت باطلة فإن سائر الأعمال كانت باطلة أيضا، فيجب إعادتها إن كان ذلك في الوقت، ويجب قضاؤها إن كان ذلك خارج الوقت. في واقعنا العملي فإن الأمر يكون خارج الوقت، ولذا يجب القضاء. بحسب هذه الرواية التي بين أيدينا، وبحسب الفهم الأولي المجمل للتوبة من العبادات الباطلة، فهكذا يكون الحل: يجب قضاء الصلاة، يجب قضاء العبادات الأخرى من صوم أو حج، وإذا كان هناك من عبادات مالية يجب قضاؤها أيضا لأنها دفعت وأديت في وقت كانت الصلاة باطلة. إذا كانت الصلاة باطلة، الحج باطل. ما هو الحج من أجزائه؟ صلوات، فتلك ستكون باطلة، ولربما تترتب إشكالات فيما يرتبط بطواف النساء، ما يسمى بطواف النساء. أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، هذه ما هي بمشكلتي بالنسبة لي، ولا أفرض رأيي على أحد. فأنا منذ نعومة أظفاري أنا أنقل لكم تجاربي، وعليكم أن تدققوا النظر فيها. أنا لا أفرض رأيي على أحد، ووالله لا أفرض رأيي حتى على أسرتي الصغيرة، لا أفرض رأيي على أحد، ولا أفرض فهمي ولا قناعتي على أحد، إنما أعرضها وأبين أدلتها وأذكر مصادرها وهذا هو كل الذي أقوم به في هذه البرامج الطويلة المفصلة. الأمر راجع إليكم، أنتم مسؤولون عن أنفسكم، أنتم مسؤولون عن تحديد موقفكم العقائدي الديني الفقهي. سبحانه وتعالى أعطاكم عقولا، صحيح أن مراجع الشيعة وأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وأن المنابر الحسينية طمرت عقولنا، مراجع الشيعة، الحوزة الشيعية، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هكذا فعلوا معنا، دفنوا عقولنا تحت قذارات الفكر الناصبي وقذارات الفكر السباريتي، وما بقي من عقل جاءت الأحزاب الدينية الشيعية القطبية فسطحت ذلك إلى أبعد الحدود، وحولت النصوص الدينية والثقافة الدينية إلى مقالات كمقالات المجلات والصحف. سطحت كل شيء حتى عاد الدين تفاهة في تفاهة، وصنعوا لنا دينا هو بمثابة تنظيم حزبي ليس أكثر من ذلك. عودوا إلى كتبهم، عودوا إلى حياتهم وإلى نظام عملهم، حولوا الدين إلى حزب سياسي، ولم يصنعوا حزبا سياسيا كوسيلة للعمل في جانب من جوانب الحياة، وإنما صنعوا حزبا سياسيا ثم نحتوا الدين وفقا لذلك الحزب، وشيئا فشيئا بلع الحزب السياسي الدين فصار الحزب السياسي دينا. هذا هو الذي جرى في الساحة الشيعية بعد أن دفن كبار مراجع الشيعة عقولنا تحت الركام الناصبي، وجاءت المنابر الحسينية لتغطي ذلك بخرافاتها وسفاهات المعتوهين الذين يرتقون المنابر. هذا هو الذي صار على أرض الواقع. أنا أحدثكم عن تجربتي، فأنا نشأت منذ نعومة أظفاري على هذا الدين السبروتي، وهكذا تدينت، وهكذا تعبدت، وهكذا جرت أمور حياتي الدينية والدنيوية وفقا لهذه الثقافة السبروتية السخيفة. صنمنا رموزها، ألهنا رموزها، ركضنا وراءه، عظمنا أمرهم بين الناس، وهكذا هكذا هو الحال كما أنتم علي، إلى اللحظة التي عرفت أن هذا الدين ما هو بدين محمد وآل محمد، وعرفت أن دين محمد وآل محمد هو الدين الذي تتحدث عنه سورة البينة وذلك دين القيمة، دين فاطمة. فانتقلت من الدين السبروتي بعد أن كفرت به وتبرأت منه، انتقلت إلى دين القيمة. بحسب اعتقادي إنني كنت على دين منسوخ، على دين باطل، بعبارة أخرى ما كنت على دين أصلا، إنما أوهم نفسي أنني كنت على دين ورثته من أسرتي ومجتمعي وبيئتي. فحين انتقلت إلى الدين الزهرائي علمت أنني كنت على دين باطل، على دين منسوخ، ما كنت على دين. فهذا الدين الحقيقي يجب ما قبله، ولذا ما قضيت شيئا، لأنني أساسا ما كنت مصليا، ما كنت أصلي ما هو بصلاة، كنت أصلي وفقا للدين السبروتي. بحسب الدين الزهرائي هذه ما هي بصلاة، كانت تلف ويضرب بها وجهي، لأنني كنت في كل صلاة أسيء إلى إمامي علي بن أبي طالب وفقا لهذا الدين السبروتي. أنا أتحدث عن نفسي، لا شأن لي بكم إطلاقا، أنا أنقل لكم تجربتي. فما كنت على دين، كنت على دين منسوخ وهو دين باطل، مثلما يكون شخص على الدين النصراني ثم يصبح مسلما، فإن الإسلام ناسخ لذلك الدين. ما هو الدين واحد، الدين واحد منذ عصر أبينا آدم إلى يوم القيامة، لكن في كل مرحلة يظهر جزء من ذلك الدين بحسب تلك المرحلة، فتأتي المرحلة اللاحقة ناسخة له. دين موسى هو دين محمد، ودين عيسى هو دين محمد، ودين محمد هو دين موسى وعيسى، وهكذا كل الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام هو الدين من زمان أبينا آدم إلى يوم القيامة، دين واحد لكنه على مراحل، في كل مرحلة يتجلى جانب من الدين، فتأتي المرحلة اللاحقة كي تنسخ المرحلة السابقة. فجاءت مرحلة التأويل فنسخت مرحلة التنزيل. هذه عقيدتي، تتفقون معي تختلفون معي، أنتم أحرار، أنا حر فيما أعتقد وأنتم أحرار فيما تعتقدون، لكنني أجيب على سؤال قطعا أنتم ستطرحونه بعد أن استمعتم إلى هذه الأحاديث وإلى بطلان صلاتكم بحسب هذه الروايات، لا بحسب ما يقوله النواصب ولا بحسب ما يقوله السباريت، بحسب ما يقوله محمد وآل محمد. فإنني ما قرأت عليكم إلا من قرآنهم ومن حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنني أعرض ما أعتقده وأنتم فكروا فيه. بالنسبة لي ما قضيت شيئا، لأنني أساسا لا كنت مصليا ولا كنت صائما، ما كنت أتصور أنه صلاة. ما هو بصلاة؟ تلك صلاة من حيث يريد السباريت ومن حيث أريد أنا في اتباعي للسباريت، ما هي بصلاة من حيث يريد إمام زماني، ما هي بصلاة من حيث يريد رسول الله؟ تلك عبادة إبليسية باطلة. فحينما اعتنقت الدين الزهرائي فإن الدين الزهرائي يجب ما قبله، ولذا فإن الذي حج في مرحلة الدين السبروتي لا يعد ذلك له بحاج، إذا ما استجدت وتوفرت له ظروف الاستطاعة وقد انتقل إلى الدين الزهرائي فيجب عليه أن يذهب إلى الحج، فذلك حج في مرحلة الدين المنسوخ. هذا ما أعتقده أنا، ليس بالضرورة أن يكون صحيحا ولا أفرضه على أحد، أنا أجيب على سؤال بالنسبة لي هكذا أعتقد. كنت على دين منسوخ وانتقلت إلى دين ناسخ، الدين الناسخ يجب ما قبله. حينما كنت على الدين المنسوخ ما كنت على الدين المنسوخ بالنحو الذي يجب أن أكون معتنقا لذلك الدين، يعني قبل نسخه اعتنقت الدين بالوراثة وكان الدين منسوخا، فما كنت على دين أصلا. رحم الله آباءنا وأمهاتنا، رحم الله أجدادنا وجداتنا، فقد ماتوا على هذا الدين السبروتي. الأمل برحمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فإنني ما قضيت شيئا من صلاتي ولا من صيامي الذي كنت قد جئت به في مرحلة الدين السبروتي، لأنني ما كنت على دين أصلا، كنت على دين باطل فانتقلت إلى الدين الزهرائي. الدين الزهرائي يجب ما قبله، هذه مرحلة ناسخة ضمن منظومة الدين المحمدي. إذا كنتم تعتقدون بنفسي ما أعتقد لا يجب عليكم القضاء، ولكن عليكم أن تعلموا بأن الحج لا بد أن يؤتى به إذا ما تحققت شرائط وجوبه، فما كان منكم في المرحلة السابقة لا يعد بحاج، هو باطل بسبب بطلان الصلوات المفروضة وبسبب بطلان الصلوات التي تؤدى داخل الحج ولأسباب أخرى. أنا لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة. إذا كنتم تقتنعون وتعتقدون بصحة قولي هذا فليس عليكم من قضاء، أما إذا كنتم تعتقدون أنكم كنتم على دين محمد وآل محمد ولكنكم جئتم بالصلاة بهذا النحو الباطل فيجب عليكم أن تقضوا جميع صلواتكم وجميع العبادات، لأنها باطلة هي الأخرى بسبب بطلان صلاتكم، فإن العمود قد انكسر فلا تنفع الأطناب ولا الأوتاد ولا الغشاء، كما قرأت عليكم قبل قليل من الكاف الشريف من أحاديثهم التي نصفها بحسب وصف الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور. نذهب إلى فاصل. بهذا أغلق الشاشة الأولى التي عنونتها جولة سريعة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وأفتح الشاشة الثانية والتي أضع لها هذا العنوان: توضيحات مهمة. سأذكر بعضا من التوضيحات التي أجدها مهمة كي تتكامل الصورة أمام أعينكم. التوضيح الأول: لابد أن تعرفوا من أننا لا نملك صيغة واحدة للتشهد الأول والثاني، أو ما يعرف بيننا بالتشهد الوسطي والأخير، لا نملك نصا بعينه. هناك نصوص كثيرة. أتعلمون أن بعض النصوص التي حدثتنا عن التشهد من أنه يكفي أن نقول فيه الحمد لله ونقوم، وهذه الروايات ليست في كتب قد يعبر عنها من أنها ليست معتبرة، هذه الروايات في الكافي الشريف في هذا الجزء بالذات. عندنا من الروايات تقول من أن التشهد يكفي فيه أن تقول الحمد لله وينتهي، وعندنا من الروايات أيضا في الكافي الشريف وفي غيره من أن التشهد يكفي فيه الشهادة الأولى والثانية من دون الصلوات، وعندنا صيغ طويلة جدا من التشهد، فلا يوجد عندنا صيغة بعينها. هؤلاء المعممون جهال الذين يوصفون بأنهم وكلاء المرجعية أو معتمدو المرجعية، هؤلاء جهال يتصورون أن صيغة التشهد قد وردت بهذا النحو فقط الذي تعرف عليه بذكر الشهادة الأولى والثانية مع الصلوات. سأبين لكم من أين جاءتنا هذه الصيغة. هذه الصيغة موجودة عندنا، هذه صيغة من الصيغ. فعندنا صيغة أن نقول الحمد لله فقط وينتهي التشهد، وعندنا صيغة أن نذكر الشهادتين فقط من دون الصلوات، وعندنا صيغة أن نذكر الشهادتين مع الصلوات على محمد وآل محمد، وعندنا صيغ قصيرة ومتوسطة وطويلة جدا أيضا موجودة في كتب الحديث، موجودة في الموسوعات الفقهية. راجعوا الموسوعات الفقهية، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الحدائق الناظرة، وهكذا الموسوعات الفقهية المعروفة فيما بين مراجع الشيعة، راجعوها، فيها الكثير من صيغ التشهد. هذا التصور الموجود في أذهان الشيعة من أن صيغة التشهد هي صيغة واحدة، هذه التي علمنا إياها مراجع الشيعة، هذا الكلام ليس صحيحا. كتب الحديث مشحونة بالصيغ، ولا يوجد عن أهل البيت أي كلام، أي دليل يشير إلى أن هذه الصيغة هي الصيغة المفضلة عندهم صلوات الله عليهم، أبدا. هذه صيغة من الصيغ التي وردت، لكن وكلاء المراجع جهال أغبياء لا يفقهون شيئا، يعلمونكم هكذا من أن هذه الصيغة صيغة توقيفية ولا توجد صيغة أخرى. يا لغبائكم، يا لسفاهتكم، هذه صيغة من الصيغ. الصيغ كثيرة، وعندنا من الصيغ ما اشتمل على ذكر علي ورد عنهم صلوات الله عليهم، لكن المنهج السبروتي عنده مشكلة مع ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير. أنا أقرأ عليكم على سبيل المثال، أقرأ عليكم من كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، هذه رسالة عملية، من لا يحضره الفقيه، الرسالة العملية للشيخ الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هذا هو الجزء الأول، صفحة 318. صيغة التشهد التي أوردها هنا، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية، هذه أحاديث أهل البيت، هذا ما هو باقتراح من الصدوق، هو ينقل الأحاديث هنا، هذا جامع حديثي من لا يحضره الفقيه، أحد الكتب الأربعة المعروفة في الوسط الشيعي، صفحة 318 رقم الحديث 30. فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل بسم الله وبالله والحمد لله، ويستمر التشهد طويل، صيغة طويلة، أنتم عودوا إليها وتأكدوا بأنفسكم إلى أن يقول في آخر التشهد الذي سيكون ما بعد الركعة الرابعة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام على الأئمة الراشدين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا التشهد مع التسليم في آخره. أنا لا أستدل هنا بهذا التشهد على أن عليا قد ذكر فيه بصيغة الشهادة الثالثة، وإنما أقول من أن صيغ التشهد عندنا كثيرة كثيرة. هذه صيغة من الصيغ، أليس في هذه الصيغة هناك سلام على الأئمة الراشدين المهديين؟ هذا ذكر إجمالي لعلي وآل علي، السلام على الأئمة الراشدين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في صفحة 322 يذكر لونا من ألوان التعقيب الذي هو جزء مستحب من الصلاة. ليس التعقيب الذي يكون بعد الصلاة، وربما يكون بعد فاصلة حتى لو كانت قصيرة، يعني هناك انقطاع بين الصلاة وبين التعقيب. ولذا في الباب اللاحق وضع عنوانا اسماه باب التعقيب. أنا أقرأ من باب أجزاء الصلاة ولا أقرأ من باب التعقيب. هناك تعقيب يلتصق بالصلاة التصاقا وكأنه جزء من الصلاة. يكون هذا بعد الفراغ من تسبيح فاطمة، فبعد أن تسلم من دون انقطاع تسبح تسبيح فاطمة، فإذا فرغت من تسبيح فاطمة فقل: اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. هذا استمرار لصيغة السلام في خاتمة الصلاة، ولكنه على نحو الاستحباب بعد أن تسبح تسبيح فاطمة. هذا غير التعقيب، التعقيبات شيء آخر. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تلاحظون هذا تكرار لنفس سلام الصلاة، ثم تسلم على الأئمة واحدا واحدا وتدعو بما أحببت. هذا تعقيب ملتصق بالصلاة، هو جزء من الصلاة، ليس ذلك التعقيب الذي يكون بعد فاصلة عن الصلاة. هذا جزء من الصلاة ولكن بنحو الاستحباب، تعقيب ملتصق بها. المضامين هي هي: ذكر الأئمة، ذكر علي تارة بنحو الإجمالي وأخرى بنحو التفصيل. سأقرأ عليكم نماذج أخرى، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل النماذج. غاية ما أريد أن أقوله من أن هذه الفكرة في أذهان الشيعة وحتى في أذهان أصحاب العمائم الأغبياء، من أن صيغة التشهد التي يذكرها المراجع في رسائلهم العملية هي هذه الصيغة الوحيدة التي وردت عن الأئمة صلوات الله عليهم، هذا الكلام ليس صحيحا. هذه صيغة من الصيغ. لماذا صار الإصرار عليها؟ لأن الشيخ الطوسي، هو الذي اختار هذه الصيغة وبقيت شائعة معروفة. الشيخ الطوسي صار مرجعا للشيعة متى؟ سنة 436، وتوفي سنة 460. في زمانه صار مرجعا مفردا، ولم يستطع أحد أن يفتح فمه معه. الرجل شافعي، منذ نعومة أظفاره تربى في أحضان الشوافع. هذه القضايا تدل عليها الأدلة الواضحة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، لا أريد أن أعيد الكلام بخصوص الشيخ الطوسي. بعد أن توفي الشيخ الطوسي سنة 460، مرجعيته بدأت سنة 436، حيث توفي السيد المرتضى الذي كان مرجعا للشيعة في بغداد. الجزء الأول من مرجعية الطوسي كانت في بغداد، ثم انتقل إلى النجف وأسس حوزة النجف. وبعد أن توفي الطوسي انتقلت المرجعية بالوراثة إلى ولده الذي لم يكن مؤهلا للمرجعية إطلاقا، والذي كان مشبعا بالميول إلى النواصب، وهذا واضح لأن النواصب يمدحونه في كتبهم حينما يترجمون له. ابن الطوسي نام على قلوب الشيعة ما يقرب من 60 سنة، وما كان على علم، كان ينشر ما كان والده يتبنى مع كل تناقضات الطوسي. الطوسي متناقض على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفقهي، وهذه القضايا معروفة عند المتخصصين. الطوسي عنده 3 كتب في الفقه: النهاية، وهي الرسالة العملية، المبسوط، وهو كتاب ألفه وفقا للمنهجية الشافعية، حتى اسم المبسوط هو هذا اسم للكتاب الكبير للشافعي الذي بدل بعد ذلك، بدله تلامذته وأسموه بكتاب الأم. في بداياته كان يسمى بالمبسوط. الطوسي ألف كتابه وسماه بالمبسوط، وألف كتابا عنوانه الخلاف. نادرا نادرا ما تتفق آراء الشيخ الطوسي بشكل صريح وواضح في مسألة من المسائل في هذه الكتب. في كل كتاب يقول شيئا. أنا لا أريد الحديث هنا عن الشيخ الطوسي، أقول إن الشيخ الطوسي هو الذي اختار هذه الصيغة، مثلما اختار طريقة الاستنباط الشافعي، الطريقة الشافعية في الاستنباط، وبقيت إلى يومنا هذا. مثلما جعل بيته مدرسة لا زال بيته إلى الآن مدرسة في النجف. ما هو مسجد الطوسي، جامع الطوسي، هذا بيت الطوسي، والطوسي مدفون فيه، وهو كما يقولون أوصى أن يوقف مسجدا. حوزة النجف لا زالت على منهجية الطوسي، المنهجية الشافعية، وهذا الأمر نقل نصا إلى الحوزة القمية وإلى سائر الحوزات الصغيرة المتفرعة عن حوزة النجف. الشيخ الطوسي هو الذي اختار هذه الصيغة. هناك صيغ أخرى كثيرة، لو أن الشيخ الطوسي كان قد اختار صيغة أخرى بسبب هيمنة شخصية الشيخ الطوسي في عصره وما أصر عليه ولده بعده في مدة تتجاوز أكثر من نصف قرن، ما يقرب من 60 سنة بقي مرجعا، وما هو بعالم ولا يملك علم أبيه، فلذلك أخذ يصر على إبقاء الحال كما هو عليه في زمان أبيه. فثبت الأمر وجرى، والشيعة الصنميون والديخيون يصفقون ويطبلون لذلك، واستمر الأمر إلى يومنا هذا. فوجود هذه الصيغة هو اختيار من الشيخ الطوسي، وما علاقتنا باختيار الشيخ الطوسي؟ أئمتنا أوجدوا لنا صيغا كثيرة، الشيخ الطوسي اختار هذه الصيغة. بإمكان أي شيعي أن يختار أي صيغة أخرى. الصيغ للتشهد كثيرة، ما هي بمحصورة بهذه الصيغة، وفي بعضها ذكر لعلي والأئمة بالإجمال، وفي بعضها ذكر بالتفصيل. فما قرأت عليكم هنا في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق أردت أن أضع بين أيديكم مثالا لصيغة من صيغ التشهد تختلف عن الصيغة المعروفة. هذا ما جاء في كتاب الفقيه، ما جاء في كتاب الفقه الرضوي. الفقه الرضوي بغض النظر عن الآراء المختلفة حول هذا الكتاب، حول قبوله رفضه التشكيك فيه، الكتاب واضح وواضح جدا كبقية كتب حديث أهل البيت. لا شأن لي بما يقوله السباريت من علماء الشيعة. هذا هو الفقه الرضوي، هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، صفحة 108. هناك صيغة مطولة مروية عن إمامنا الرضا بالنسبة للتشهد، أقرأ جانبا منها. جاء في هذه الصيغة: فإذا صليت الركعة الرابعة فقل في تشهدك بسم الله وبالله والحمد لله. يستمر الإمام الرضا في ذكر صيغة التشهد هذه: أشهد أنك نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأن عليا نعم المولى. هنا ذكر بالتفصيل وليس بالإجمال مثل ما مر فيما قرأت عليكم من كتاب الفقيه من أن السلام كان على جميع الأئمة الراشدين المهديين صلوات الله عليهم. أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم المولى. ويستمر التشهد إلى أن يقول في صفحة 109: اللهم صلي على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين. ثم بعد ذلك يكون الذكر لإمام الزمن، في زمن الإمام الرضا للإمام الرضا، في زمن الإمام الجواد للإمام الجواد، في زماننا للحجة ابن الحسن. اللهم صلي على نورك الأنوار وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هكذا تخاطبون إمام زمانكم في دعاء الندبة الشريف. اللهم صل على نورك الأنوار وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط. اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار. لم ينتهي التشهد، التشهد مستمر، تشهد طويل. هذا هو الذي قصدته من أن صيغ التشهد التي وردت عنهم في كتب الحديث كثيرة، تبدأ من قولنا الحمد لله، هذه صيغة من صيغ التشهد، تقول الحمد لله وتقوم. الروايات تقول هكذا، ما أنا الذي أقول. وهناك صيغة للتشهد أن تذكر الشهادتين فقط. قد يقول قائل: هل يصح أن نعمل بذلك؟ لا يصح أن نعمل بذلك، لأننا في عصر لا تقية فيه. هذه الصيغة أيضا من صيغ التقية، هذه الصيغة التي يذكرها مراجع الشيعة في رسائلهم العملية ويصرون على الشيعة أن يذكروها فقط في صلاتهم، هذه صيغة من صيغ التقية وذكرها باطل ليس صحيحا، لأن هذه الصيغ تتناسب مع أوضاع التقية. لا تقية عندنا، لا تقية عند الشيعة بخصوص هذه القضية. لو أن الشيعة قرأوا الصيغ الأخرى، على الأقل هذه الصيغة الموجزة، هذه صيغة أخرى. إنني أقرأ عليكم من كتاب القطرة من بحار مناقب النبي والعترة لسيد أحمد المستنبط، مكتبة نينوى الحديثة، صفحة 221، ينقل عن الشيخ المجلسي رواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق، ينقل صيغة من صيغ التشهد. فماذا نقول في هذه الصيغة؟ نقول في هذه الصيغة، لا أقرأ الصيغة بكاملها، أذهب إلى موطن الحاجة. حينما نصل إلى الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأن عليا نعم الوصي ونعم الإمام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأن عليا نعم الوصي ونعم الإمام. هذه صيغة أخرى. الصيغ كثيرة، صيغ وردت من دون صلوات على محمد وآل محمد، وصيغ مع الصلوات على محمد وآل محمد من دون ذكر علي، وصيغ ذكرت عليا، وصيغ ذكرت عليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الباقين. الصيغ كثيرة. أنتم مضحوك عليكم، هؤلاء السباريت يضحكون علينا حينما ثقفوا الشيعة على هذه الصيغة. هذه صيغة من الصيغ ليست لها أي خصوصية، ولا يجوز أن تقرأ في الصلوات في عصر لا تقية فيه، والذي اختارها للشيعة اختارها الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي مشبع بالمذاق الشافعي. نذهب إلى فاصل. هذا هو الكاف الشريف، وهذا الجزء الثالث من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 324، رقم الباب 196. التشهد في الركعتين الأوليتين والرابعة والتسليم. الحديث الأول بسنده عن بكر ابن حبيب قال: سألت أبا جعفر. بكر ابن حبيب يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه: سألت أبا جعفر عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا. خلافات فيما بين الشيعة والمخالفين، والشيعة يختلفون فيما بينهم بسبب التقية وبسبب غير التقية. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، وإنما أذهب إلى الجهة التي أريدها. سألت أبا جعفر عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، يعني الأجيال السابقة من المسلمين، إذا حمدت الله أجزأ عنك. هو هذا التشهد، إذا حمدت الله أجزأ عنك، أن تقول الحمد لله. الحديث الثالث عن ثورة ابن كليب قال: سألت أبا جعفر عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال: الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الشهادتان، حين نقول الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله حتى من دون حرف عاطفة أشهد أن محمدا رسول الله، ومن دون أن نقول عبده ورسوله، الشهادتان. ثورة ابن كليب يقول: سألت أبا جعفر عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان. ما هذه صيغ من التشهد موجودة؟ وهذه الصيغة التي فرضها الطوسي، هو لم يفرضها الطوسي بنحو واجب، اختارها. ولكن الشيعة دائما هكذا، تترك حديث الأئمة وتتمسك بحديث المراجع. هذه القضية موجودة إلى يومنا هذا. مشكلة اضطراب الشيعة في ترتيب الأولويات. الذين يتابعون البرنامج سوف لن يقتنعوا بهذه الروايات. الله يقول لهم: أنا قرأت عليكم فتوى من الله. سيجيبون من أن المرجع يقول كذا. هذه المشكلة موجودة على طول الخط. منهجية النواصب: أكفر بالله ولا أكفر بالشيخين. القضية هي هي، يكفرون بآل محمد ولا يكفرون بالمراجع. هذا هو حال الشيعة. أنا هنا لا أطالب أحدا أن يكفر بأحد، لا شأن لي بأي أحد، وإنما أقول إن أهل البيت قالوا هذا وما قالوا هذا. فهذه صيغ كثيرة للتشهد. هذا التصور هو جزء من التثويل المغناطيسي. مراجع الدين يقومون بعملية تثويل مغناطيسي للشيعة. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تقوم بعملية تثويل مغناطيسي للشيعة. إنها عملية دفن العقول وتسطيحها وتفريغ العقائد من محتواها. هذا هو الذي يجري. المراجع يقومون بهذا الدور، خطباء المنبر الحسيني المعتوهون يقومون بهذا الدور، الفضائيات الشيعية تقوم بهذا الدور. والله في الليلة الماضية كنت أقلب التلفزيون على الفضائيات الشيعية، أحاديث مخجلة سفيهة سخيفة عن أمير المؤمنين وعن الغدير. إذا كان فيها شيء حسن بالقياس إلى تلك الحالات السيئة، يعني أحسن الحالات السيئة، يعني أحسن الصور السيئة، أنهم يذكرون شيئا تاريخيا فقط وبنحو منقوص. هذا كل ما شاهدته في فضائيات الشيعة، في فضائيات المراجع في الليلة الماضية. أنا قلبتها فضائية فضائية، لا شأن لي بهذا الموضوع. فأقول من أن الفكرة هذه ما هي بصحيحة، التصور أن هذه الصيغة هي الصيغة الوحيدة التي وردت عن الأئمة، التصور أن الأئمة يريدون منا أن نذكر هذا التشهد فقط وبنحو خاص في صلواتنا، هذا الكلام ليس صحيحا. هذه صيغة من الصيغ، الصيغ كثيرة. إذا أردت أن أقرأ عليكم كل الصيغ أحتاج إلى حلقتين كاملتين من هذه الحلقات الطويلة حتى أقرأ عليكم كل صيغ التشهد التي وردت عن الأئمة. صيغ كثيرة وردت، إذا ما أردت أن أقرأها بكاملها من أولها إلى آخرها، فهذا يحتاج إلى حلقتين كاملتين من هذه الحلقات الطويلة، صيغ كثيرة. وأنتم مخيرون في أن تختاروا هذه الصيغة أو تلك، لابد من فلترة هذه الصيغ، أن نعزل الصيغ التي جاءت بلسان التقية. هذه الصيغة التي أنتم ترددونها، الشهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد، هذه الصيغة من صيغ التقية. لاحظتم الروايات وكيف أن الفتوى الإلهية تتحدث عن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير. الرواية صريحة، قالت في التشهد الأول والثاني. ربما قرأنا بعض الروايات الآن كالتي في الفقيه أو في الفقه الرضوي، يكون الحديث عن التشهد الأخير. ما جاء في تفسير الإمام العسكري، جاء الحديث عن التشهد الأول والثاني. هناك رواية ينقلها لنا الكليني، ونقلها الآخرون أيضا من كبار محدثي الشيعة في المصادر الحديثية الأخرى من الكتب الأربعة ومن غيرها. في نفس الصفحة 324 الحديث الثاني بسنده عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر أي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت، بأحسن ما علمت، بأحسن ما علمت، فإنه لو كان مؤقتا، مؤقتا محددا، لهلك الناس، لهلك الناس. الإمام هنا يشير إلى التقية، لهلك الناس، لهلك الشيعة، وإنما عليك أن تراعي الأوضاع التي أنت فيها. قل بأحسن ما علمت، واضح المراد، أن المصلي بإمكانه أن ينشئ تشهدا من عند نفسه، أن يذكر عقائده. قل بأحسن ما علمت، قل بأحسن ما علمت. إما المراد بأحسن ما علمت أنه يستطيع أن ينشئ تشهدا من عند نفسه، أو بأحسن ما علمت من صيغ التشهد الكثيرة. فهناك صيغ كثيرة، فاذهب واختر أحسنها بحسب عقيدتك. هذا هو منطق محمد وآل محمد. هراء السباريت من أين جاءوا به؟ أنتم أيها السباريخ، أنتم السباريخ، السباريخ جمع للذين يوصفون بأنهم سبروخيون، مرجع سبروت ومقلد وتابع ديخي سبروخي. فهناك السباريت، وهذا نحت جديد، السباريخ لأتباعهم. هذا هو حديث العترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خلاصة القول، خلاصة القول، هناك صيغ عديدة وكثيرة للتشهد الوسط والأخير. البعض من هذه الصيغ لا يجوز أن يعمل به الآن لأنه جاء في ظروف التقية. إذا كان من أحد عنده ظروف كظروف التقية السابقة يستطيع أن يعمل بتلك الصياغ، ولا أظن أن هذا يكون موجودا في عصرنا الحاضر، على الأقل بحسب ما نراه. فهناك صيغ كثيرة للتشهد الوسطي والأخير، البعض منها لا يجوز أن يؤتى به لأنه يتناسب مع ظروف التقية، وهذه الصيغة التي يوردها المراجع هي من هذه الصيغ التي لا يجوز الإتيان بها في الصلاة، ولذا صلواتكم باطلة. هذه صيغة باطلة لأنها من صيغ التقية. نحن لسنا في عصر التقية. الصيغ الأخرى التي صرحت باسم أمير المؤمنين وبأسماء الأئمة هي الصيغ التي ليست من صيغ ظروف التقية، فعلينا أن نذهب إلى تلك الصيغ وأن نختار واحدة منها. إذا كانت تلك الصيغ طويلة ولا يريد المصلي أن يذكر صيغة طويلة، فبإمكانه أن يضيف إلى الشهادة الثانية: وأشهد أن عليا ولي الله، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا حقا، أن يضيف هذه الصيغة ثم يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا ما هو باقتراح من عندي، سأقرأ عليكم روايات في ذلك، ولكن نأتي إلى التفاصيل شيئا فشيئا. هذا ما هو باقتراح من عندي، هذه روايات توجب علينا أن يكون التشهد هكذا. قل بأحسن ما علمت، بإمكانك أن تنشئ تشهدا من عند نفسك، لكن لا بد أن يكون بصياغة صحيحة من الجهة اللغوية والنحوية والعربية ومن الجهة العقائدية والشرعية، أو أن تختار صيغة من الصيغ بشرط أن لا تكون من صيغ ظروف التقية كهذه الصيغة الباطلة التي اختارها مراجع الشيعة، وهو في الحقيقة اختيار الطوسي الذي كان مشبعا بالذوق الشافعي، فاختار هذه الصيغة وفقا لمذاقه الشافعي، اختار صيغة لا يذكر فيها أمير المؤمنين. لو كان قد اختار صيغة يذكر فيها أمير المؤمنين ما كان سيصاب بشيء، لم يكن في عصر تقية بخصوص هذه المسألة، كان مرجعا علنيا مشهورا أمام الناس، تعرض لظروف سياسية معينة، لكن ذلك لم يكن مانعا له أن يختار صيغة فيها ذكر علي بصراحة وبوضوح. الكتب كانت موجودة، النصوص متوفرة، ولا يوجد من منع سياسي أو قانوني يمنع الشيخ الطوسي أن يختار صيغة فيها ذكر علي، ما هو نفس الشيء فعله مع دعاء التوجه. اختار دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام نفس الدعاء الذي يتبناه الشافعي، وترك الصيغ التي ورد فيها ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه. كتب الطوسي موجودة، وهذا الأمر تحدثت عنه بالتفصيل، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي ستجدون ذلك بالوثائق والحقائق والمصادر. نذهب إلى فاصل. خلاصة القول من كل ما تقدم: أولا، صيغ التشهد التي وردت عن الأئمة كثيرة جدا. ثانيا، هناك من الصيغ ما لا يجوز ولا تصح الصلاة به لأنه يناسب عصر التقية، يناسب أشخاصا ظروفهم تملي عليهم التقية. ثالثا، الصيغة المعروفة الآن صيغة باطلة لا يجوز أن يؤتى بها في الصلاة. لماذا؟ لأنها من صيغ التقية. تخالف القرآن. القرآن في سورة المعارج، ومر علينا في الحلقة السابقة، في حلقة يوم أمس، مر علينا الحديث بهذا الخصوص، ما جاء في سورة المعارج في الآية 33 بعد البسملة: والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. وهذه الشهادات هي الشهادات الثلاثة، واللسان هنا لسان الوجوب، لا يوجد تفريق بين الشهادة الأولى والثانية والثالثة. والذين هم بشهاداتهم قائمون، ليس الحديث عن الشهادات هنا أن نشهد في المحاكم. قائمون يعني مستمرين في هذا العمل، فهل أننا نستمر دائما في الإدلاء بالشهادة في المحاكم أو في المشاكل الاجتماعية مثلا فيما بين الناس؟ يعيش الناس ويموتون وما دخلوا إلى محكمة. والذين هم بشهاداتهم قائمون، قائمون يعني مستمرين بالقيام بهذا الأمر. قائم صيغة فاعل، صيغة الفاعل تغطي الحال مستمرة إلى الاستقبال، هناك حال واستقبال وما بينهما، هذه صيغة الفاعل بحسب قواعد الأدب العربي. والذين هم بشهاداتهم قائمون، فهذا التشهد يتعارض مع القرآن لأنك تتشهد بشهادتين: والذين هم بشهادتين قائمون. هذا هو واقع الحال. القرآن يقول: والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. وبالمناسبة في نفس السورة، إذا رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة، فقد وردت الإشارة في السورة إلى الصلوات المندوبة وإلى الصلوات الواجبة بحسب أحاديثهم التفسيرية: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، بحسب الروايات إنها النوافل، الصلوات المندوبة. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، بحسب الروايات إنها الصلوات المفروضة. دقة في التعبير القرآني ودقة في التفسير القرآني في حديثهم. فهذه الشهادات لا بد أن تكون بالدرجة الأولى في الصلوات المفروضة. ما جاءت بعد هذه الآية الذين هم على صلاتهم دائمون؟ فبحسب الأحاديث الذين هم على صلاتهم دائمون قطعا في وجه من وجوهها، وإلا فإن الصلاة في حقيقتها هي الولاية لعلي وآل علي. الذين هم على صلاتهم دائمون النوافل، حينما نقارن بين هذه الآية وهذه الآية فهذه للنوافل بحسب رواياتهم وأحاديثهم، وهذه للصلوات المفروضة، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والتي جاءت بعد الآية والذين هم بشهاداتهم قائمون. فهذا التشهد الذي يشتمل على الشهادتين باطل يبطل الصلاة، لأنه من صيغ التقية ويتعارض مع الكتاب الكريم. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، فهناك صيغ كثيرة، هناك صيغ لا يجوز أن نأتي بها. لماذا؟ لأنها تتناسب مع ظروف التقية. بقيت عندنا صيغ، منها الطويل، منها المتوسط، منها القصير، الذي جاء فيه ذكر علي صراحة. الصيغ التي جاء فيها ذكر علي إجمالا هذه من صيغ المدارات، لا يصح أن نأتي بها. الصيغ التي يجب أن نأتي بها هي الصيغ التي ذكرت عليا صريحا، نحن نختار صيغة منها، لنا حرية الاختيار. يمكن أن نختار صيغة طويلة، يمكن أن نختار صيغة متوسطة، يمكن أن نختار صيغة قصيرة، وبإمكاننا أن نضيف ذكر علي بصيغة الشهادة الثالثة إلى هذا التشهد الذي يقرأ الآن، كي نصححه، كي ننقله من تشهد يتناسب مع ظروف التقية إلى تشهد يتناسب مع ظروفنا الطبيعية العادية البعيدة عن أحوال التقية. وهذا أيضا جاء في رواياتهم، وسأقرأ عليكم ما يشير إلى ذلك. التوضيح الثالث في هذه الشاشة التي عنونتها توضيحات مهمة، التوضيح الثالث لماذا اختار الشيخ الطوسي هذه الصيغة وورط الشيعة بها؟ لأن الرجل شافعي. أنا لا أقول من أنه لم يكن شيعيا، لكنه تربى منذ نعومة أظفاره على الثقافة الشافعية، تعلم ودرس في خراسان عند الشوافع، وحتى حينما جاء في العشرينات من عمره إلى بغداد كان يدرس عند الشوافع. في السنوات الأخيرة من عمر المفيد التحق بالشيخ المفيد. الفكر الشافعي يجري في دماء الشيخ الطوسي، ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل من أنه ترك كل الصيغ في دعاء التوجه التي فيها ذكر علي وذكر الأئمة، وذهب إلى صيغة خلية من ذكرهم بالضبط بالنص، هي الصيغة التي ذكرها الشافعي في كتابه هذا، كتاب الأم. وهذا مثال آخر، صيغة التشهد هذه هي صيغة الشافعي. هذا هو كتاب الأم، لمحمد ابن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204، وهذه الطبعة طبعة دار الحديث القاهرة. لسنة 2007 ميلادي، وهذا هو الجزء الأول من كتاب الأم للشافعي الذي كان عنوانه راجع فهرست ابن النديم، كان عنوان هذا الكتاب المبسوط نفس العنوان الذي أخذه الشيخ الطوسي وعنون كتابه به، كتابه في الفقه الاستدلالي. صفحة 387، ماذا يقول الشافعي؟ فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صفحة 388 يقول الشافعي فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة، ووجدنا الدلالة عن رسول الله بما وصفت من أن الصلاة على رسوله فرض في الصلاة، بما وصفت أو بما وصفت، ووجدنا الدلالة عن رسول الله بما وصفت، يعني بما وصفت الدلالة أو بما وصفت أنا من فهمي من أن الصلاة على رسوله فرض في الصلاة، والله تعالى أعلم. صفحة 389، فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد، يعني الشهادة الأولى والثانية، والصلاة على النبي، ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصلي على النبي وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها، وإن تشهد ولم يصلي على النبي أو صلى على النبي ولم يتشهد فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعا. هذا هو فقه الشافعي، فقه آل محمد، قرأت عليكم من ما جاء في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق، ما جاء في الفقه الرضوي، ما نقله السيد أحمد المستنبط عن رسالة في الفقه للشيخ المجلسي في كتابه القطرة، ما جاء في مصادر عديدة أخرى من الصيغ المختلفة المتعددة للتشهد الذي يقرأ في الصلاة، إن كان تشهدا أول أو كان تشهدا ثانية. فهذه الصيغة هي صيغة الشافعي، اختارها الطوسي لأنه كان شافعي الذوق وفرضت علينا، لا توجد لها ميزة أبدا عند الأئمة، بل إذا جمعنا الصيغ فإنها من صيغ عصر التقية، من الصيغ التي تتناسب مع ظروف التقية، فإذا ثبت أنها من صيغ التقية وهي صيغة الشافعي أساسا فلا يجوز أن يؤتى بها في الصلاة إلا أن نصححها، وتصحيحها بإضافة الشهادة الثالثة بشكل صريح. أما هذا هراء السباريت من مراجعنا، فهذا هراء واضح يخالف كل هذه الحقائق، يخالف القرآن مثل ما جاء في سورة المعارج، ويخالف تفسير القرآن مثل ما جاء في تفسير إمامنا العسكري، ويخالف النصوص التي قرأت عليكم جانبا منها. أنا لا أستطيع أن أتناول كل النصوص التي هي في كتب حديث العترة الطاهرة. نذهب إلى فصل. النتيجة النهائية هذه الصيغة المعروفة التي يثبتها مراجع الشيعة وهم يصلون بها صيغة باطلة، لأنها من صيغ التقية، فإما أن تصحح بإضافة الشهادة الثالثة بنحو صريح وبعد ذلك الصلاة على محمد وآل محمد، وإما أن نذهب إلى الصيغ الأخرى التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا فهي صيغة من صيغ التقية توافق ما عليه الشافعي في زمان الأئمة ظروف تقية، وفي زمان الغيبة الكبرى اختارها الطوسي، لأنه قد تأثر تأثرا كبيرا بالشافعي. هذه الحكاية من أصلها، بإمكانكم أن تراجعوا المصادر وأن تدققوا في صحة كلامي. بهذا أغلق الشاشة الثانية والتي عنونتها توضيحات مهمة، وأفتح لكم الشاشة الثالثة التي أضع لها هذا العنوان: الصلاة وجه ديننا. وهذا العنوان ليس اقتراحا مني، هذا العنوان مضمونه، ألفاظه أخذت من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نقترب شيئا فشيئا من وقت الأذان النجفي. سأقرأ عليكم ما جاء في الكاف الشريف، وهذا هو الجزء الثالث، الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 257، إنه الحديث 16 من الباب المرقم 168 بسنده عن إمامنا الصادق، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليهما. إمامنا الباقر يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة. لكل شيء وجه، الجهة التي يتميز بها ذلك الشيء، الجهة التي يعرف بها ذلك الشيء، وجه الشيء هو هذا. وللإنسان وجه محسوس مرئي ووجه حقيقي وهو عقله. وجوهنا الحقيقية عقولنا. مثل ما يقول زهير ابن أبي سلمى: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فؤاده يعني عقله، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، وما تبقى صورة اللحم والدم. حقيقة هي هذه: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل شيء وجه. ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن أحدكم وجه دينه من الشين وهو القبح، فلا يشينن أحدكم وجه دينه، فإذا ما ألحق الشين القبح بوجه دينه صار وجهه قبيحا. من هنا أخذت المعنى حينما كنت أخاطب المصلين وأقول من أن وجوهكم وجوه قبيحة حينما تسيئون إلى علي، من هنا أخذت هذا المعنى ومن غيره من الأحاديث. لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن أحدكم وجه دينه، إلى آخر الحديث. ولكل شيء أنف، وأنف الصلاة التكبير. أقف عند الجهة الأولى من الحديث، لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة. وجه الشيء الجهة التي تعرف بذلك الشيء، فحينما تكون الصلاة وجها لديننا لابد أن تشتمل على الرموز وعلى الشعارات وعلى المطالب الأساسية لديننا، ولذا فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لماذا؟ لأن فاتحة الكتاب تمثل خلاصة، تمثل براعة استهلال لكل القرآن، فكل القرآن فكل الكتاب في فاتحته، ولذا لا بد أن تقرأ في الصلاة، فإنها تشتمل على كل الرموز. ومحمد رمز رموزنا، وعلي هو محمد، فهل يعقل أن نسلم على محمد من دون أن نسلم على علي، من دون أن نسلم على إمام زماننا؟ ولذا فإن النص الذي قرأته عليكم في التشهد من الفقه الرضوي واضح في هذا المضمون، فعلي هو محمد، ومحمد هو علي، ووقت الأذان صار قريبا، نذهب إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد فاصل الأذان النجفي أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي كنت قد وصلت إلى ما رواه الكليني في الكافي الشريف في الجزء الثالث عن إمامنا الصادق، عن الباقر، عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. ماذا قال رسول الله؟ لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن أحدكم وجه دينه. وقلت وجه الشيء الجهة التي يعرف ذلك الشيء من خلالها. الصلاة وجه ديننا، إنها الجهة التي يعرف ديننا من خلالها، على المستوى العقائدي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الطقوسي. فلا بد أن تشتمل على الرموز، وقد أشرت إلى رمزية فاتحة الكتاب قبل الفاصل، وأشرت إلى رمزية محمد وعلي، فمثلما هناك رمزية واضحة لمحمد في صلاتنا، بل قرأت عليكم يوم أمس ما جاء في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق في علة تشريع الصلاة، حينما سأل هشام بن الحكم إمامنا الصادق عن علة تشريع الصلاة، ومن أن الناس في شغل وصلاة تكون بمثابة إضافة تضاف إلى مشاغلهم ومشاكلهم. الإمام ماذا أجاب؟ قال: من أن الصلاة شرعت كي نتذكر محمدا وآل محمد، كي نتذكر رسول الله. فهناك رمزية عميقة لرسول الله في الصلاة، كذاك هي الرمزية لأمير المؤمنين. فأين ذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ النبي الأعظم هكذا يقول: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن أحدكم وجه دينه، لا يقبح وجه دينه. أي حسن يضاف إلى الصلاة؟ إنه حسن الكمال، مثلما أكمل الله الدين بعلي وبولاية علي، فإن الصلاة تكون كاملة بذكر علي، من دون ذكر علي ستكون ناقصة، وحينئذ ستكون قبيحة، ستكون مشينة. فلا يشينن أحدكم وجه دينه، لا يقبح وجه دينه. حب علي حسنة، جمال، حسن، لا تضر معه سيئة، لا قباحة معه، وبغض علي سيئة لا تنفع معه حسنة. فحينما نذكر عليا إننا نزين صلاتنا، زينوا مجالسكم بذكر علي. علي عنوان الحسن، علي عنوان الجمال، علي رمز صريح واضح للكمال. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم رمز الكمال والإكمال، علي صلوات الله وسلامه عليه. إنما نشين وجه ديننا حينما نبتر ذكر علي الواجب، كما يريد منا السباريت في رسائلهم العملية. الإمام الحجة هو الذي وصفهم بالسباريت من الإيمان: الإيمان علي، برز الإيمان كله إلى الشرك كله، هذا هو الإيمان. وهؤلاء سباريت من الإيمان، سباريت. تلاحظون أن المعاني والمضامين تتسق اتساقا عجيبا. هناك هندسة في منظومة المعطيات الفكرية لثقافة ومنهجية الدين الزهرائي، إنها ثقافة علي وآل علي. الصورة واضحة، آيات الكتاب، الأحاديث التفسيرية، الأدعية، الزيارات، الروايات في مختلف اتجاهاتها من حديثهم العاطر، كل ذلك يرسم لنا لوحة متكاملة تعطينا حقيقة واضحة صريحة. تتفقون معي في هذه الحقيقة وأنتم تتابعون هذه البرامج؟ أم أنكم لا تجدون هذه الحقيقة واضحة جلية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن أحدكم وجه دينه. ولذا الروايات تقول من أن صلاتنا إذا كانت معيبة فإنها تلف بيد الملائكة وتصفع بها وجوهنا، هنيئا لنا بهذه الصلاة القبيحة المشينة. وأي قبح نلحقه بصلاتنا حينما نبتر ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه؟ هو هذا القبح والشين الذي نلحقه بصلاتنا هذه. المعتوه ماذا يصلي؟ يصلي صلاة معتوهة مثله. الغبي ماذا يصلي؟ يصلي صلاة غبية مثله. التعيس ماذا يصلي؟ يصلي صلاة تعيسة مثله. السعيد ماذا يصلي؟ يصلي صلاة سعيدة مثله. الذكي ماذا يصلي؟ يصلي صلاة ذكية مثله. شبيه الشيء صادر منه ومنجذب إليه. ماذا قرأت عليكم في تفسير إمامنا الحسن العسكري في الحلقة الماضية؟ أذكركم بما جاء في رواية مفصلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذ منها هذا المعنى المختصر المقتضب. رسول الله ينقل لنا كلام الله، يا عبادي وإمائي، هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة في موقف الاختبار والامتحان والفلترة. قرأت الرواية عليكم، لا أعيد قراءتها، وإنما أذهب إلى هذا الموطن. الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي وإمائي، إني أمرتهم، أمرت الخلائق، أمرت هؤلاء الواقفين في ساحات وعرصات القيامة الكبرى، يا عبادي وإمائي، إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى، شهادة قولية. أي مكان أنسب لتنفيذ أمر الله من الصلاة؟ أي مكان أنسب؟ الله أمرنا: يا عبادي وإمائي، إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى، فإن جاءوا بها فعظموا ثوابهم وأكرموا مآبهم، وإن لم يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد بالنبوة ولا لي بالربوبية، فمن جاء بها فهو من الفائزين، ومن لم يأت بها فهو من الهالكين. طبقوا هذه المعاني على وجه ديننا. رسول الله يقول: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن أحدكم وجه دينه. إذا كان ديننا جميلا فلا بد أن يكون وجه ديننا جميلا، فإن الله جميل يحب الجمال. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. فإذا كان ديننا جميلا، إذا كان ديننا انعكاسا لهذا الجمال الذي يتحدث عنه هذا الدعاء الشريف، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، هذا جمال الله والدين دين الله، فلا بد أن يكون الدين جميلا. وجه ديننا كما يقول نبينا صلى الله عليه وآله، وجه ديننا الصلاة، لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة. إذا كان ديننا جميلا فلا بد أن يكون وجهه جميلا، لا يجوز لنا أن نقبحه. وأي جمال وأية زينة أعظم من زينة ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه؟ ألا قبح الله أولئك الذين علمونا على تقبيح صلاتنا ببتر ذكر علي منها، هم يقبحون صلواتهم. قبحت صلواتهم. إذا أردتم أن تزينوا وجه دينكم فزينوا وجه دينكم بجمال ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه. وجه ديننا لا بد أن تتجلى فيه محاسن ديننا، لأن الوجه الجهة التي من خلالها نعرف صاحب الوجه، فهذا وجه الدين. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ إنني أقرأ من كتاب الفضائل لشاذان بن جبرائيل، صفحة 282، هذه الطبعة الأولى 2015 ميلادي، العتبة الحسينية المقدسة، مجمع الإمام الحسين العلمي لتحقيق تراث أهل البيت، صفحة 282، من المفاخرة التي جرت بين أمير المؤمنين وسيد الشهداء. فماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ صفحة 282، أنا صلاة المؤمن. أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا صلاة المؤمن، أنا حي على الصلاة، أنا حي على الفلاح، أنا حي على خير العمل. هذه رموز الصلاة، هي رموز علي، ورموز علي هي رموز الصلاة. الصلاة وجه ديننا، حديث واحد، حقيقة واحدة، فكر واحد، عقيدة واحدة، منطق واحد. أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا صلاة المؤمن، أنا حي على الصلاة، أنا حي على الفلاح، أنا حي على خير العمل. هذه الجمل بحاجة إلى وقفة ملية، لكنني لا أجد مجالا لذلك، أكتفي بهذا الفهم الإجمالي العام. فتلك رموز الصلاة تتجلى في علي، وهذه الصلاة لابد أن تتجلى فيها رموز علي، وأهم رموز علي اسمه، فلا بد من اسم علي في الصلاة. تلاحظون أن منظومة عقائدية متكاملة تتجلى لنا من خلال هذه المعطيات التي هي من أمهات مصادر كتب حديث العترة الطاهرة. فرموز علي هي رموز الصلاة، ورموز الصلاة هي رموز علي، وذلك هو التوافق والتطابق بين التكوين والتشريع. فعلي في حقيقته بما هو هو حقيقة تكوينية مثلما أنا وأنتم، والصلاة بما هي هي حقيقة تشريعية. فرموز علي الحقيقة التكوينية تتجلى في الصلاة التي هي حقيقة تشريعية، ورموز الصلاة التي هي حقيقة تشريعية تتجلى في علي الذي هو حقيقة تكوينية. إنه التطابق والتناغم فيما بين التكوين والتشريع. فعلي مظهر تكويني للحقيقة المحمدية، علي كما هو محمد، كما هي فاطمة، كما هو حسن حسين، ومن السجاد إلى القائم، إنهم الاسم الأعظم 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 للحقيقة المحمدية العظمى التي هي الاسم الأعظم 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 له سبحانه وتعالى. التطابق بين التكوين والتشريع، تلك هي حقائق هذا الوجود، والتي تتجلى في الكتاب الكريم وفي كل معطيات ثقافة الكتاب والعترة. هذا هو كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي رحمة الله عليه، وهذا الحديث حديث القاسم ابن معاوية عن إمامنا الصادق. لا أجد وقتا لقراءة كل الحديث، وإنما سأشير إلى جانب منه على سبيل المثال، وأذهب إلى موطن الحاجة. أنا أقرأ من صفحة 158 من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان. الحديث معروف ومذكور في مصادر عديدة، يمكنكم أن تجدوا هذا الحديث في مصادر أخرى. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. العرش حقيقة تكوينية. ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. الكرسي حقيقة تكوينية. يستمر الحديث يحدثنا إمامنا الصادق من أن الله حين خلق اللوح كتب نفس الكتاب، وحين خلق جبرائيل كتب نفس الكتاب على أجنحته، وهكذا على كل شيء، على كل المخلوقات. الحديث طويل. فإن الله ما خلق خلقا لا كبيرا ولا صغيرا، لا في عوالم الغيب ولا في عوالم الشهادة. فإن الحديث يأتي بأمثلة من عوالم الغيب: العرش، الماء الأول، الكرسي، اللوح، الملائكة، إلى أن يصل الحديث إلى رؤوس الجبال، إلى الأرض، إلى الشمس، إلى القمر. ما من شيء خلقه الله في عالم التكوين إلا وكتب عليه هذه الكتابة. قطعا كل موجود بحسبه، وكل كون بما يناسبه. ليس الحديث عن كتابة بقلم على ورق، فلقد كتب على كل التكوين في عالم الغيب وعلى كل التكوين في عالم الشهادة هذه الكتابة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، إلى أن يقول صلوات الله عليه. وهذا هو الذي أريده من الحديث. فإذا قال أحدكم، نحن الآن انتقلنا إلى مرحلة التشريع، كل الكلام المتقدم إنه في مرحلة التكوين، وما التشريع إلا انعكاس للتكوين. فتلك التكوينيات حقيقة موجودة لم تكتمل إلا بكتابة تلك الشهادات الثلاثة عليها. وجودها لم يتكامل إلا بوجود الشهادات الثلاثة، يعني أن وجود الشهادات الثلاثة في مرحلة تكوين كل هذه التكوينيات كان واجبا قطعا، وإلا لما تكاملت تكوينا. فإذا قال أحدكم، نزلنا إلى مرحلة التشريع، ومرحلة التشريع حاشية بالنسبة إلى مرحلة التكوين، إنها تمثل جانبا يسيرا من هذا الوجود. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل علي أمير المؤمنين، لأن التشريع لن يتكامل. لماذا قال إمامنا الصادق: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله، محمد رسول الله؟ بالنظر إلى أمرين: بالنظر إلى حالة التقية التي قد تحكم الشيعية في بعض الأحيان، وبالنظر إلى أن أناسا لا زالوا في مرحلة التنزيل، حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل حتى في زمان الأئمة، فهناك مقصرون حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل. لا أتحدث عن نواصب السقيفة، إنني أتحدث عن نواصب الشيعة حتى في زمان الأئمة. ما هم الأئمة الذين يقولون؟ الصادق هو الذي كان يقول للمفضل من أن الناصبة أعداؤكم، أعداء الشيعة، ومن أن المقصرة أعداؤنا. المقصرة من الشيعة، المقصرة شيعة شيعة شيعة، بحسب التصنيف الاجتماعي وبحسب الوراثة الدينية من خلال الآباء والأمهات، فهم شيعة. الإمام يقول إن الناصبة أعداؤكم يا أيها الشيعة، أما المقصرة وهم من الشيعة فهم أعداؤنا، هؤلاء هم السباريت. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل، علي أمير المؤمنين، هذا فعل مضارع سبق بلام الأمر، هو أشد في الوجوب من فعل الأمر، هكذا يقول الأدب العربي. الفعل المضارع الذي يسبق بلام الأمر هو أشد في الوجوب من فعل الأمر نفسه. ما قال الإمام فقل، قال فليقل. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قال فقولوا له قل علي أمير المؤمنين، قال فليقل. فليقل علي أمير المؤمنين، التشريع ينسجم مع التكوين، التكوين ينسجم مع التشريع. فإذا كان عرش الله لم يثبت ولم يستقم إلا بالشهادة الثالثة، وكان الكرسي وكان اللوح، فلماذا صلاتنا تكون ثابتة وصحيحة من دون الشهادة الثالثة؟ ألا تف على تلك الصلاة التي تخلو من ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه، لأنها صلاة قبيحة، صلاة مشينة، صلاة باطلة، صلاة سبروتية، هذه صلاة السباريت. هؤلاء الذين ذهبوا إلى الحاج رجعوا فرحين، أي حج وصلاتكم سبروتية، حج باطل وصلاة باطلة، أي حج هذا؟ حج سبروتي. إذا كانت صلاتكم صلاة سبروتية باطلة فحجكم باطل. أنا لا أريد أن أفتح قضية طواف النساء وما يترتب عليه من آثار، بالنسبة لي أنا أعتقد أن الدين السبروتي دين منسوخ، وقد بينت لكم ذلك. فالذي يحج وفقا للدين السبروتي لا حج ولا فعل شيئا أساسا، هو حج باطل من أساسه، مثلما الصلاة باطلة وفقا للدين السبروتي. ما أنتم هكذا تشاهدون وتستمعون وتطلعون على الحقائق من قرآنهم ومن حديثهم، هذا الكلام لا هو بكلامي أنا ولا هو بكلام أحد من خارج سياج الكتاب والعترة، ما أخرجتكم من سياج الكتاب والعترة، كل الحديث ضمن إطار الكتاب والعترة. الحديث واضح، التكوين بقضه وقضيضه لم يستقم ولم تجري سننه الكونية بنحو صحيح إلا بعد أن كتب على تلك التكوينيات لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. فلماذا صلاتنا تكون صحيحة حينما نبتر ذكر علي منها؟ ما هو التشريع؟ صورة لذلك التكوين. نذهب إلى فاصل. ذكرت لكم قبل فاصل الأذان النجفي وأنا أحدثكم عن أن صيغة التشهد في الصلاة المعروفة في الوسط الشيعي الآن والتي أخذوها من المراجع ومن وكلاء المراجع ومن الرسائل العملية هي صيغة نسجت لظروف التقية، وحدثتكم عن قصتها وقلت من أننا نستطيع إصلاحها بإضافة الشهادة الثالثة. الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من كتاب الاحتجاج، رواية القاسم بن معاوية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هي التي تبين لنا هذا المعنى. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. فهذا التشهد، هذه الصيغة التي تعارفت الشيعة عليها ويذكرونها في صلاتهم، جاء فيها ذكر الشهادة الأولى والثانية، فهم ملزمون بتصحيحها بذكر الشهادة الثالثة. هذا أمر من الإمام الصادق. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. الذي أخلص إليه، أولا صيغ التشهد كثيرة عن الأئمة، ثانيا بإمكاننا أن ننشئ نحن صيغة تشهد، مثلما قال الباقر لبكر بن حبيب، وقرأت الرواية عليكم من الجزء الثالث من الكافي: قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت. ثالثا هناك صيغ لا يجوز الإتيان بها كالصيغة التي يأتي الشيعة بها الآن، لأنها نسجت لظروف التقية. رابعا هناك صيغ لسانها لسان المدارات، جاءت ذاكرة للأئمة بالإجمال، فما هي؟ بصيغة مفضلة عندهم صلوات الله عليهم، عند إمام زماننا. الصيغ المفضلة هي الصيغ التي ذكرت عليا صريحا، ذكر الأئمة فذلك أجمل، ما ذكر الأئمة وذكر علي فقط فهذا هو الواجب، الذكر الواجب هو ذكر علي، فذكر علي هو ذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. ولكننا إذا أضفنا ذكر فاطمة والأئمة فإنه نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور. إذا أردنا أن نتمسك بالصيغة الموجودة الآن فعلينا أن نصححها، علينا أن نصلحها، أن ننقلها من حالة التقية إلى الحالة الطبيعية، وذلك بإضافة الشهادة الثالثة، مثلما قال صادق العترة في الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل من كتاب الاحتجاج، حديث القاسم ابن معاوية عن إمامنا الصادق: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. فبعد الشهادة الأولى والثانية نضيف على الأقل، هذا هو الواجب الأقل: وأشهد أن عليا ولي الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. في نفس السياق التكويني من التطابق بين التكوين والتشريع، في نفس السياق التكليفي من أن الله كلفنا أن نتشهد بالشهادة الثالثة كي يكتمل ديننا. حتى الحيوانات كلفت بذلك. ما هي الحيوانات تصلي؟ ها هو المصحف الشريف وهذه سورة الأنعام، الآية 38 بعد البسملة من سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم تكلف بحسبها، تصلي بحسبها. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه أمم متكاملة بحسبها، مثلما بنو آدم أمة متكاملة بحسبهم، مثلما الجن أمة متكاملة بحسبها، مثلما الملائكة أمم متكاملة بحسبها. الحديث عن الحيوانات هنا، إنها الآية 38 بعد البسملة من سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض. الحشرات، الديدان، ما دب على الأرض. الحيوانات الأهلية الأليفة المتوحشة المفترسة، الطيور بكل أشكالها، الحيوانات البرية المائية البرمائية، قولوا ما تشاءون. وما من دابة في الأرض، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هناك حشر لهم بحسبهم. ومن سورة الأنعام إلى سورة الإسراء، إلى الآية 43 بعد البسملة والتي بعدها، الآية التي أقصدها هي 44 من سورة الإسراء: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فكل الحيوانات، ما من دابة ولا من طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالنا، الآية صريحة في سورة الأنعام. الجميع يسبحون، الجميع يحشرون، الآية في سورة الأنعام تحدثت عن أنهم يحشرون. فهم أمم أمثالنا. وإن من شيء، ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة؟ هذا هو الجزء الرابع من البرهان، جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الصفحة 568. إنه الحديث الرابع في ذيل الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة الإسراء التي قرأتها عليكم قبل قليل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الحديث الرابع عن إمامنا الصادق عن الباقر صلوات الله عليهما، ماذا قال الباقر؟ نهى رسول الله عن أن توسم البهائم في وجوهها. توسم، أن تكوى بهذا الختم الحديدي الناري. إنهم يضعون الوسم على الحيوانات لتمييزها، كان هذا الأمر معروفا. نهى رسول الله عن أن توسم البهائم في وجوهها وأن تضرب وجوهها. لماذا؟ فإنها تسبح بحمد ربها إكراما للبهائم، فلا تضرب على وجوهها. إذا أردت أن تضرب البهيمة لضرورة فلا تضرب البهيمة على وجهها، وإذا أردت أن تسمها بعلامة لضرورة فلا تضع الوسم على وجهها. نهى رسول الله عن أن توسم البهائم في وجوهها وأن تضرب وجوهها. لماذا؟ فإنها تسبح بحمد ربها هذه البهائم. في صفحة 569 هذه الرواية نقلها السيد هاشم البحراني عن تفسير العياشي، وهذه رواية أخرى ينقلها عن الكهف الشريف عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال رسول الله لا تضرب الدواب على وجوهها. لماذا؟ فإنها تسبح بحمد الله. لا تضرب الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد الله. أمم أمثالنا، ولكن كل أمة بحسبها. تحشر هذه الأمم إلى ساحة القيامة كل أمة بحسبها، تحاسب هذه الأمم كل أمة حسابها بحسبها، تصلي هذه الأمم كل أمة بحسبها. إنها تسبح بحمد ربها وتصلي. القرآن يخبرنا عن ذلك. إذا ما ذهبنا إلى سورة النور وإلى الآية الحادية والأربعين بعد البسملة من سورة النور، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. الطير هنا مثال من تلك الأمم. ما نحن هكذا قرأنا في سورة الأنعام في الآية 38 بعد البسملة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إلى أن تقول الآية ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. نذهب إلى سورة النور إلى الآية 41 بعد البسملة. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه لجميع من ذكر في الآية. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. الطير جاء به مثالا هنا. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. الطير مثال. كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهذه الأمم التي أمثالنا من الأبقار والحمير والجمال والنمور والأسود والحيتان في البحار والتماسيح كلها لها صلاة ولها تسبيح. ما هذا هو منطق القرآن. أنا لا أقرأ من روايات يمكن لأحد أن يشكك فيها بحسب قذارات علم الرجال الناصب السباريت السخيف. هذه آيات واضحة صريحة. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. كل هذه الكائنات الجمال البغال الحمير الأبقار الثيران الديدان الحشرات الأسود الفهود كل هذه الكائنات الكركدان قولوا ما شئتم كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهناك صلاة وهناك تسبيح. هذه الحيوانات أمم أمثالنا هكذا يقول قرآننا. نذهب إلى فاصل. هل تعلمون أن الأمر فيما يرتبط بالحيوانات يتجاوز في ثقافتنا في ثقافة الكتاب والعترة وفي فقهنا أكثر من ذلك؟ الأئمة أرجعون إلى أن نقلد أن نتبع بعض الحيوانات في عباداتنا. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث من كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران صفحة 124 الباب 14. كل رواياته تأمرنا بأن نقلد الديك في أوقات صلاتنا. أقرأ عليكم بعضا من هذه الأحاديث. الحديث الأول بسنده عن سماع قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ترى الشمس ولا القمر. إذا لم ترى أو إذا لم ترى القراءتان صحيحتان. سألته عن الصلاة سأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ترى الشمس ولا القمر فقال تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة لأن الإمام كان في المدينة وسماع من أهل العراق، فقال البعض يقرأه سماع والبعض يقرأه سماع. فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ قال: نعم. قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت، يعني أن ديكا في هذا البيت وديكا في بيت آخر، فارتفع صياح هذا الديك، وفجأة ارتفع صياح الديك الثاني لصياح الديك الأول في نفس الوقت، هذا مراده تجاوبت. إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس. هذا الحديث إذا كنا في وقت زوال الشمس، ولكننا لا نتبين ذلك، فإننا نعتمد على صياح الديكة. وكذلك الأمر عند الفجر، القضية هي يمكننا أن نعتمد على صياح الديكة لمعرفة أوقات الصلاة إذا لم نستطع أن نعرفها من طريق آخر. سماع يقول: قلت للإمام: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ترى الشمس ولا القمر لظروف، لأسباب مناخية طبيعية. فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ قال: نعم. قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس. وفي نسخة أخرى أو قال: فصلي، يعني أقم الصلاة اعتمادا على صياح الديك. الحديث الثاني عن الحسين ابن المختار، هذا هو مؤذن يطلب من الإمام مقياسا يقيس به أوقات الأذان، هذا هو نفسه مؤذن، الحسين ابن المختار. قلت للصادق، للإمام الصادق صلوات الله عليه: إني مؤذن، فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ماذا أصنع؟ فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء، يعني صوتا بعد صوت من دون تقطع، فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة. صفحة 125، الحديث الخامس. الحديث الأول نقله الحر العاملي عن التهذيب للشيخ الطوسي، الحديث الثاني نقله عن الفقيه للشيخ الصدوق، هذه كتبنا الأصلية، وهذا الحديث نقله عن الكليني عن الكافي. فهذه الأحاديث معروفة في كتبنا، وأنا تعمدت، جئت بالوسائل لأنني ما أردت أن آتي بكل المصادر. فهذه الأحاديث موجودة في التهذيب وفي الفقيه وفي الكافي. هذا الحديث الخامس في كتاب الكليني بسنده عن أبي عبد الله الفراء عن إمامنا الصادق قال: قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم. فقال: تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ فقلت: نعم. فقال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال: فصله. نفس الحديث الذي تقدم قبل قليل، ولكن بسند آخر ومن مصدر آخر. خلاصة الكلام، فإن الأئمة هنا يرجعوننا إلى أن نقلد الديكة، أن نقلد هذه الحيوانات في أوقات صلاتنا. وقرأت عليكم كيف أنه يأمر مؤذنا، وهذا المؤذن الناس تصلي بأذانه وتفطر من صومها بأذانه، فيأمر مؤذنا أن يعرف الصلاة من خلال صياح الديكة. القضية ليست سطحية، تلاحظون الصورة كيف ترتسم بشكل واضح. نحن البشر، نحن السباريت الذين نسطح دين محمد وآل محمد، هذه ثقافة معمقة. هناك ترابط فيما بين التكوين والتشريع، ترابط فيما بين عوالم الغيب وعوالم الشهادة، هناك ترابط فيما بين الإنسان والكائنات الأخرى من الجن والملائكة ومن الحيوانات. أليس هذا نحو من أنحاء الترابط الوثيق، أن نربط ديننا في جهة المواقيت بالحيوانات؟ ما هذه القضية واضحة، وهذه الأحاديث من عمق ثقافتهم. وقد قرأت عليكم وأشرت إلى المصادر الأصلية لهذه الأحاديث: الكافي للكليني، الفقيه للصدوق، التهذيب للطوسي، هذه هي المصادر الأصلية لحديثنا. الآية التي في سورة النور التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل، إنها الآية 141 بعد البسملة: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، النسخة التي أشرت إلى مواصفاتها قبل قليل، صفحة 228، عن الأصبغ ابن نباتة، من أن ابن الكوى جاء إلى أمير المؤمنين وسأله عن هذه الآية، عن نفس هذه الآية: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فيسأل ابن الكوى: فما هذا الصف وما هذه الطيور وما هذه الصلاة وما هذا التسبيح؟ هذا ابن الكوى من مخالفي الأمير، هو هكذا يتصور أنه يريد أن يعجز الأمير بأسئلته. أنا لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها، ولكن أمير المؤمنين قال له: إن الله خلق الملائكة على صور شتى، ألا وإن لله ملكا في صورة ديك. ويستمر في حديثه ثم يقول أمير المؤمنين: فإذا حضر وقت كل صلاة قام على براثنه، قام هذا الديك، ثم رفع عنقه من تحت العرش إلى أن يقول ثم ينادي. هذا الملك الذي هو في صورة مشابهة للديك، قطعا ما هو بديك، ولا أن صورته بالضبط كصورة الديك، هناك مشابهة. ثم ينادي أشهد أن لا إله إلا الله، متى؟ في وقت كل صلاة. فإذا حضر وقت كل صلاة قام على براثنه، ثم ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين، وأن وصيه خير الوصيين سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يمكن أن تكون رب الملائكة والروح أو رب الملائكة والروح بحسب التقدير. قال فتصفق أو فتصفق، فتصفق الديكة بأجنحتها في منازلكم بنحو من قوله. فلذا صياح الديكة هو متفرع عن صياح ذلك الديك الملائكي الغيبي. هناك ترابط بين التكوين والتشريع، ترابط بين هذه الكائنات. هذا الحديث ما هو بحديث خرافة، هذا كلام أمير المؤمنين. لو كان خرافة لما ترتبت الأحكام الشرعية من قبل الأئمة وفي أهم مصادرنا على هذه الحقيقة. فهذا أذان الملائكة، وأذان الديكة أذان الحيوانات، وهذه صلاة الحيوانات، هكذا يقول أمير المؤمنين، وهو قول الله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه من الديكة في الأرض. فهذه الحيوانات تذكر الشهادة الثالثة في أذانها وفي صلاتها، وهكذا بقية الحيوانات. ماذا أقول لكم؟ سأنهي الشاشة الثالثة بهذه الكلمة يا جماعة، ولكم حتى المطايا صلاتهم أحسن من صلاتنا. ماذا أقول لكم أكثر من ذلك؟ ما هذه الحيوانات وهذه الأحكام الشرعية، ولكم حتى المطايا صلاتها أحسن من صلاتنا. صحيح هذا التعبير بلهجة شعبية، لكنه يلخص كل هذه الحقائق التي عرضتها بين أيديكم. نلتقي غدا. صلوا واذكروا علي، صلاتكم من دون علي قبيحة قبيحة. علي علي علي، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، انصروا ناصري واخذلوا خاذلي، ناصروه هم الفائزون وخاذلوه هم السباريت. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله.